بمناسبة الذكرى 25 لاندلاع ثورة نوفمبر الخالدة، الإذاعة الجزائرية تقدم حوار حول الثورة. حوار حول الثورة سلسلة من الندوات يعدها الدكتور الجنيدي خليفة.
أيها الإخوة والأخوات، مكان الثورة الجزائرية واستطراد حول الثورة المضادة هو موضوع هذه الندوة، كما أشرنا في الندوة السابقة، والمساهمون قد حرصنا على أن يكونوا هم أنفسهم المساهمين في الندوة السابقة، وذلك لمواصلة أفكارهم. إذن المشاركون هم الأستاذ بشير خلدون والأستاذ كاتي والأستاذ درواز والأستاذ أبو عادل والمتحدث أي الجنيدي. وإذن الموضوع مفتوح ليكمل الأساتذة كلماتهم، وأظن أن الكلمة للأخ خلدون. تفضل سي بشير خلدون.
شكرا دكتور جنيدي. هو فقط بالنسبة للحلقة السابقة كنا تكلمنا على مكانة الثورة الجزائرية، وفي أن واحد تكلمنا على الصعوبات اللي واجهتها، واستكمالا للنقاش اللي تم حول هذا الموضوع عن وضع الثورة الجزائرية وآثارها ومكانتها في الداخل والخارج، يبدو لي أن الوضع اللي وجد فيه الثورة الجزائرية نفسها في اتجاه الثورة المسلحة واتجاه الاستعمار في الجزائر، بقدر ما كانت شراسة متاع المستعمر ومكانة الجزائر وخيرات الجزائر لدى الاستعماريين الفرنسيين، عكست بعمق وبوضوح مكانة الثورة الجزائرية، لأنها رغم كل الصعوبات وأساليب التطويق اللي قامت بها فرنسا، سواء كان بالتجائها إلى الحلف الأطلسي أو بالتجائها إلى تطويق الثورة الجزائرية خارج، لما أشار الأستاذ أبو عادل إلى إعطاء الاستقلال لكل من المغرب وتونس من أجل التفرغ للثورة الجزائرية أو لتفرغ لكبت الثورة الشعبية في الجزائر، فيه كذلك إجراء يعني عمليات يعني قامت بها فرنسا في الداخل. أولا عمليات منساوس، عمليات الخطوط الكهربائية شارل وموريس، ما ننسوش كذلك عمليات تمشيط الرتساج اللي كانت قائمة في كل المناطق متاع الثورة، ما ننسوش كذلك التجاء وخاصة ديغول، والكثير في أذهان الناس ينسبوا كثير من المزايا متاع ديغول، ولكن ما ننسوش أن ديغول في سنة 59 كان ظن بلي الثورة الجزائرية هي ناتجة عن احتياجات المجتمع الجزائري إلى الغذاء وللباس والمشروع الجهنمي متاعه، إنما الثورة الجزائرية في الحقيقة واجهت جملة من المعطيات والصعوبات، سواء كان ممثلة في العنف المادي أو في الأساليب النفسية اللي استعملتها فرنسا والمخابرات متاعها في وسائل وطرق التعذيب. لكن المكانة متاع الثورة الجزائرية تظهر إذن من خلال هذه الصعوبات وتغلب على هذه الصعوبات، ونبدو إن شاء الله نوسع أن أود أن نعمق المكان متاع الثورة الجزائرية بين الثورات الأخرى فيما يخص البعد والإشعاع اللي نعكس على يعني الانتصار أو انتصار الثورة الجزائرية أمام هذه العراقيل في الداخل وفي الخارج، ومع ذلك الشعب كانت عنده إيمان قوي بثورته وبقادة الثورة متاعه، وانتصار الثورة الجزائرية كان على أكداس من المآسي، سواء كان في جماجم الشهداء، وإحنا إلى حد الآن نقول مليون ونصف من مليون، ولكن يبدو التحقيقات أو الإحصاء الحقيقي هو يتجاوز هذا العدد الضخم. فأود يعني نطلب من نزيد نعمقه شوية المكان متاع الثورة الجزائرية في هذا الإطار. وأنا نحب نفضل الأستاذ
الهادي درواز
باش يزيد شوية، لو عدنا عودة على كل حال.
أستاذ درواز،
أنا في الحقيقة في خصوص يعني مبدئيا راح ننطلق من حاجة من قضية مكانة الثورة. بمعنى هذا يعني حتى يعني ما هوش تبجح وما هوش باش نفتخر بثورتنا، وإنما لإعطائها مفهومها الحقيقي على الأقل بالنسبة للأجيال وبالنسبة للعالم أيضا. فإذا اعتبرنا مثلا وأخذنا مقارنة بينها وبين سواء اللي عاصروها أو اللي قبلها غير بشوي، فإذا اعتبرنا مثلا الهند الصينية، ما كانش منا من ينكر مدى بطولة الهند الصينية أو وبالأخص يعني ما قام به الفيتناميين في هالموضوع. لكن إذا أخذنا ننطلق من الموقع، المسافة اللي تفصل، المسافة بالذات اللي تفصل فرنسا عن الهند الصينية على الأقل 6000 كيلومتر، لكن بالنسبة لنا احنا في الجزائر القرب اللي هو ساعة ونص، ولا يعني المسافة بين باريس والجزائر ساعة ونص أو ساعتين ما كانش أكثر. فمعنى هذا زيادة على الاحتياط اللي قائم وزيادة على الأشياء اللي موجودة، فمع إضافة إلى تزكية الأساليب اللي كان يقول عليها الدكتور خلدون، نقول مثلا يقول البعض أو كثير من الناس يتوقع على أساس دوغول هو اللي دار ثورة، مع أننا نعرف أن الفترة تاع الجمهورية الرابعة واللي جاء فيها دوغول ومجموعة 13 ماي بالذات في الواقع جاءوا لمحاولة العزل بالذات، لأنهم عرفوا يعني الفترة اللي من 54 حتى 58 كانت بالنسبة لهم بمثابة فترة يعني دراسة، وعرفوا أن هذه الثورة شعبية لا يمكن انفصالها، وبالتالي قاموا بعملية عزل بين الثورة أو الثوار على الأخص في الجبال وبين المغذيين لهذه الثورة إذا كانت هذه ثورة شعبية.
اسمح لي سلهذه، أنا فقط حبيت نقول أن الاعتقاد بأن الفضل يرجع إلى دوغول هذا اعتقاد استعماري.
استعماري طبعاً.
لماذا؟ لأن أولاً دوغول هو فرنسي.
طبعاً.
وثانياً نعرف أنه قبل أن يرضخ للسلم. أيوة. قبل أن يجنح للسلم كان قد دعا إلى ما يسمى بسلم الأبطال. طبعا هذا غير وارد إطلاقا، وإنما الذي وارد أن هذا نوع من التبجح. أيوة. الفرنسي
كان هادفا للمس من مكانة الجزائر من الثورة الجزائرية.
لو سمحتم فقط حتى لا نلاشي الكلام الأستاذ الهادي يكمل ثم ليتدخل.
فرح نشوف أيضا من كما قلت لمحاولة عزل بين الثوار المسلحين وبين الشعب نتاعهم، نجد مثلا إضافة وجود مراكز تجمع، هذه مراكز تجمع اللي في الواقع كان تهدف من وراها السلطات الفرنسية إلى عزل النهائي لثوار بالجبال. يضاف إلى هذا مشروع قسنطينة اللي في الواقع يهدف إلى يعني على الأقل محاولة تخريب ما بناه أو تخريب البنية اللي بنتها الثورة من تكوين الإنسان الجزائري اللي باش يواصل المسيرة الثورية. وهذا مشروع قسنطينة في الواقع يهدف أساسا إلى إفساد المجتمع الجزائري بالذات،
الامتصاص
امتصاص
الثورة
وبالخصوص الشباب هذا اللي حاولت باش يعني نفت لي احنا. اذا عدنا اذا كان قارناها بالنسبه للبعد ف بحكم القرب نتاعها وبحكم الامكانيه او الشيء اللي دارته فرنسا من اجل البقاء فيها، فاعتقد ان مكانتها ما فيش جدال يعني انها يعني تمتاز عن غيرها في كثير من المزايا
الاستاذ ابو عادل،
انا اريد ان اقول فقط ان ديغول قد صنع جميلا لفائده وطنه، انقذ فرنسا من الورطه التي آلت اليها بسبب حرب الجزائر. ففرنسا كما نقول تبهدلت، اي اصبحت تعاني من مشاكل جمه اقتصاديه وسياسيه كبيره، اذن فديغول لم يفعل اكثر من انه انقذ بلاده، إذن فلا يمكن أن نقول بأنه قد تقدم بهدية إلى الشعب الجزائري، لأن الشعب الجزائري كان كان قد تفوق أكثر. نعم
فهم غلط. وإذا كان بعض الناس تبنوه فهو ذهنية استعمارية، هذا ما في ذلك شك. وباش نبرز إذا كان أستاذ كاتي يفضل أنه يعني الآن من خلال هذه الصعوبات اللي واجهتها الثورة الجزائرية وتغلبت عليها وانتصرت، باش تبدو المكانة حقيقة نتاع الثورة الجزائرية في الداخل والخارج. ولهنا لازم باش نوضح هذه المكانة.
وذاك أستاذ خلدون، لأن المكانة عندما نتحدث عن مكانة الثورة الجزائرية فإننا نعني بذلك هذه المكانة لا يمكن أن تحتلها بدون تحقيق نتائج، بدون تحقيق نتائج. فمكانة الثورة الجزائرية تتجلى في عدة بيادين، تتجلى على الصعيد الداخلي وعلى صعيد المغرب العربي وعلى صعيد تأثيرها في إفريقيا كقارة وعلى صعيدها في تأثيرها في العالم العربي وتأثيرها في العالم كله. فالثورة الجزائرية، الثورة الجزائرية امتازت بخصائص بمميزات جعلتها تحتل هذه المكانة. وما من شك في أن كل ثوري حقيقي في العالم لا يقف إجلالا وتقديرا لهذه الثورة.
طيب انتهيت الأستاذ كاتي.
نعم.
هو على كل حال كل الذي ذكر صحيح وواقعي، وأنا أضيف إليه شيء ثم أقدم ملاحظات. فأما الشيء الذي أضيفه هو أنه من بين هذه الصعوبات التي تغلبت وانتصرت عليها الثورة، والصعوبة أكاد وأقول إنها الكبرى التي لا صعوبة بعدها، هي التسلح. لأن أكثر الثورات وخاصة التي تحدث في العصر القريب هذا عادة تزود بطريقة أو بأخرى من الأحباب ومن الأصدقاء والأشقاء بأسلحة، في حين أن الثورة الجزائرية فيما أعرف على الأقل، وأرجو تصحيح هذا إن كنت مخطئ، أنها تزودت بكيفية تلقائية. هناك نعم قليل من البنادق كانت من مخلفات الحرب العالمية الثانية، ولكن البقية كانت بنادق طبعا تقريب لا تكاد تصلح للاستعمال إلا في يد الثوري، ولكن التسلح الحقيقي الذي انطلقت به الثورة في البداية وتواصل إنما كان من الاستعمار نفسه من العدو. فحتى أننا ما زلنا نذكر أنه كان يشترط فيما يشترط على الملتحق بالثورة أن يقوم بعملية ثورية رهيبة وأن يسلح ويتسلح، وهذه صعوبة كبرى جدا لأن السلاح هو وسيلة هذه الثورة المسلحة، ومع ذلك تغلبت عليها.
سمحت قبل أن أتكلم أكمل الفكرة، هو فكرة التسلح هذه كانت من بين العراقل التي كادت أن تؤخر ثورة 54، لأن الحزب حزب الشعب الجزائري كان يعتقد أننا لكي نقوم بثورة
يجب أن نتوفر
40 جنرال. نعم. وكذا وكذا وكذا.
نعم.
فمن بين المميزات والخصائص الأساسية هو للثورة هو اعتمادها على الذات على ذاتها في مقاومة
ولهذا قلت أنه عنصر هام جدا هذا العنصر.
أنا أكمل إلى ما قاله الدكتور. هو مبدأ من مبادئ الثورة الجزائرية هو الاعتماد على النفس.
نعم.
حتى للآن يعني كان دائما تستمد قوتها من ذاتها،
ولهذا كان ممكن السلاح اللي ممكن فعلا معنوي نقولوه يعني هي تسلحت بالإيمان وبالإرادة والتصميم.
وأنا أضيف هنا شيء أساسي ويمكن أن يدخل في هذه المحاور التي وصلنا إليها حتى الآن، وهي أن الثائر الحقيقي يخلق وسيلة الثورة ولا ينتظرها، وبذلك فهو يفرض الشروط ويساهم في خلق الشروط الموضوعية حتى يساهم فيها هو، كما أنه يسحق المراحل ويبدد المراحل، وهذا هو الأسلوب الثوري.
وهذه الأساليب الثورية إن سمحت أستاذ جنيدي نراها مستمرة حتى في ثورتنا الاجتماعية، يعني
لا شك في ذلك. هو في الحقيقة أن الثورة وإن كنا دائما نركز على الثورة المسلحة، لكن قلنا الإطار دائما هو الثورة الاجتماعية.
أنا يمكن قد نضيف حاجة في
لو سمحت برك أستاذ الهادي، أنا أكمل ما أعلنت عنه من ملاحظة ثم أعطيك الكلمة وندخل إلى الجانب الاجتماعي.
هذا هو اللي أنا كنت عن تقول
أقول هذا
ويجب لكي نعرف هذه المكانة بالنسبة إلى بقية الثورات. نحن عرفنا المكانة المطلقة ولو أننا لم نفعل سوى للتمثيل لبعض العناصر، ولكن هذا كافي لإعطائها مكانة في ذاتها، مكانة مطلقة. لكن ما مكانة الثورة الجزائرية بالنسبة إلى ثورات أخرى مثلا مشهورة في العالم؟ أظن أن هذا يحتاج إلى مقارنة، بحيث نتحدث عندئذ ليس عن الثورة الجزائرية فقط، بل عن الثورات أو بعض الثورات الأخرى. هذا ما ودت أن أضيفه، لكن فقط أنبه أنظار حضراتكم إلى أن هذا الموضوع يتداخل إن لم نكن منتبهين مع محور مكرس لآثار الثورة في الداخل والخارج. له ارتباط إذن، فنحاول أن نحدث تنظيم في ذلك.
نحن نعرف أن الثورة الجزائرية كظاهرة اجتماعية تأثرت وأثرت، إذن فالمقارنة يمكن أن تكون بالثورات التي سبقتها ونجحت، يمكن أن وبعد نتحدث عن أثار أو الثورات التي عقبتها مثلا.
طيب شكون عنده تعليق في هذا الميدان؟
تعليق فقط في خص باش يكون أمر واضح في أذهان المستمعين، لأن احنا عبرنا على كلمة المكانة، وربما هذه كلمة المكانة تعطي مفاهيم عديدة متعددة، وتكلمنا في أعطاء المكانة، حددنا صعوبات وبينا باللي أن الثورة الجزائرية انتصرت على هذه الصعوبات. في الحقيقة هي مكانة من المكانة التي يسمها الثورة الجزائرية، لكن المكانة اللي ربما ينتظر منها المستمع يعني في مكانة الثورة الجزائرية في الداخل، واحتضان الجماهير لهذه الثورة، ثقة المناضلين والشعب في الثورة، وكانت أي حتى أن كلمة أسلوب النظام اللي كانت مستعملة عندنا في الدوير وفي المداشر، النظام قال إن ذا الحكم إحنا من كذا، إلا بعد ودليل على أن مكانة الثورة الجزائرية كانت فيه مصدر متاع إيحاء ومتاع ثقة ومتاع إشعاع في الداخل، وبالنسبة للخارج هي كانت اقتداء لمجموعة من الثورات الأخرى اللي برزت، سواء كان على مستوى أفريقيا أو على مستوى البلدان العرب الوطن العربي، وأنا استعمل كلمة الوطن وأرجو أن من جملة المفاهيم نصحها كلمة العالم العربي اللي تحيي بالتشتت. إذن الوطن العربي في حد ذاته اللي كانت فيه مصدر متاع إبراز طيارات ثورية، سواء كان بالنسبة لفلسطين أو بالنسبة للدول اللي خذت طريق الاشتراكية فيما بعد، وفي آسيا وفي أمريكا اللاتينية. يبقى الآن لما الدكتور جنيدي يتكلم عن الآثار الأثرت وتأثرت، ممكن يكون محور متاع حديث مقبل لست أدري، لكن أن المكانة متاع الثورة الجزائرية بكل تواضع كانت فيها الشمولية والعموم، وكانت فيها كذلك تلتقي مع المميزات.
هو نبهنا الأخ دكتور خلدون إلى أن هذه المكانة كما تفهم بالنسبة إلى الثورات الأخرى، ثورتنا أمام الثورات الأخرى تفهم كذلك بالنسبة إلى مكانة هذه الثورة تجاه الشعب. وطبعا هذه المكانة يكفي أن نقول إن هذا الشعب المسلم والمحافظ على العقائد المضمونية هذه كان لا يقول ثورة في البداية على الأقل، وإنما يقول جهاد المجاهدين، ويعتقد ذلك إلى حد أن هذا الاعتقاد تبدى في عدة مظاهر، بينها ما هو يعني واضح وبعضها ما هو ميثولوجي، إلى حد أن هناك أساطير نسجت على المجاهدين، إلى حد أن الجبل يفتح ويختفي فيه المجاهدون إلى آخره.
وأنا أذهب في إطار الاستمرارية وشمولية الثورة الجزائرية بالذات، أن ثقة الشعب في الثورة الجزائرية والمكان اللي تحظى عنه، أنه إلى حد الآن ونحن في البناء الاشتراكي في استكمال الهيكل متاعنا، أن في أمهات القضايا نرجع دائما إلى أسلوب الثورة وإلى جبهة التحرير.
صحيح.
في الميثاق الوطني، في الدستور، في المؤتمر متاع الرابع لحزب التحرير الوطني، في أمهات القضايا اللي هي تندرج في إطار البعد الجماهيري دائما وأبدا. الشعب يتشبث بجبهة التحرير الوطني، لماذا؟ لأنه توحي إليه جبهة التحرير الوطني، توحي بثورة 54. ومن هنا هذه المكانة اللي تحظى بها الثورة الجزائرية في أذهان وفي عواطف وفي عقول المناضلين المواطنين والجماهير بصفة عامة، ما هي إلا مكانة سامية جدا لدى المجتمع والجماهير والشعب الجزائري.
إذا سمحت الأستاذ كاتي، على ذكر تأكيد الدكتور خلدون على كلمة استعمال الوطن العربي وربط لذلك بمكانة الثورة الجزائرية، فيكفي أن أذكر بأن الجزائر عندما يكون في الخارج ولا سيما في الوطن العربي فهو أقول مقدس ويكاد يكون مقدس لا لشيء إلا لكونه ابن الثورة الجزائرية.
أساطير كذلك.
نعم إلى هذا الحد. وأنا شخصيا في رحلة الدراسة مررت بليبيا في أواخر الثورة الجزائرية، وجدت في سوق يعني يوم سوق مجموعة من الفقراء البائسين الذين يعرضون للبيع أكداس صغيرة من الفحم، وكان ذلك اليوم من الأيام المخصصة للجزائر للاكتتابات لمساعدة الثورة. فكان الذي يمر على أخذ المساعدات قد أحفى هؤلاء، فبكوا، أقول بكوا، وعلى الأقل بكى واحد منهم، لازلت أذكر دموعه أمام عيني، وأبى إلا أن يتبرع بتلك الدريهمات القليلة التي باع بها بعض أكداس الفحم. وطبعا هذا كله إجلال الثورة الجزائرية،
وما كانت الثورة الجزائرية في أوساط الشعب العربي خارج الحدود نتاع القطر الجزائري.
نعم لا شك بذلك.
وهذا ما يدعونا دكتور جنيدي والأخوة، إذا كان بالنسبة لغيرة الإنسان الجزائري على تراث ثورته وفي إطار الاستمرارية، فلازم الشعور بالانتماء إلى ثورة والغيرة عليها يبقى مستمر في أوساط الشباب خاصة، حتى يبقى مظهر السلوك نتاع الإنسان الجزائري مظهر بالمثل، ونكون دائما وأبدا عند حسن ثقة الأشقاء في الثورة الجزائرية اللي احنا ننتمي إليها سواء كان كشركنا أو كأبنها.
أستاذ خلدون، نضيف شيء لما قلت، لأن عظمة الثورة الجزائرية نستطيع أن نقول بأن الثورة الجزائرية هي ميلاد الأمة الجزائرية، إخراج الأمة الجزائرية إلى الوجود. يعني لا نستطيع أن نتصور كيف أن هذا الشعب عاش قرن ونصف قرن تحت وطأة الاستعمار، بحيث كاد هذا الاستعمار أن يسلبه جميع مقومات الحياة، لم يبقى محتفظا إلا بمعتقدة من الأشياء المادية. فاستطاعت هذه الثورة أن تبعث هذه الأمة، تبعث هذه الدولة، حتى الدولة الجزائرية بدأت تتبلور في خضم المعركة المسلحة كما أشرت الأستاذ خلدون. كانت كلمة النظام ممنوع، هذا ما تعملش، هذا النظام أو الخاوة، قالوا الخاوة، يعني هذه مفاهيم إلى ظهور النظام الجزائري، الشخصية الجزائرية الوطنية كذا.
يعني على سبيل الذكر سيكاتي، النظام في الواقع من فضل الثورة الجزائرية أنها خلقت مصطلحات للمعاملة. هذه المصطلحات الآن يمكن نذكرها في المناضل، المجاهد، الحركة، المسبل، النظام، فدائي،
الأخ اللي كان معدومة.
نعم، وهي
أهم حاجة
التي يشيع كلمة الاستعمال،
يشيع كلمة في الحق. الثورة نتاعنا في الواقع ثورة أصيلة، ولها مكانتها المرموقة، وجلبت احترام كل الشعوب لها، كل الشعوب التقدمية لها، وتخوف منها الأعداء بطبيعة الحال، وقد كافحتها الإمبريالية. وهذه الصفات إنها بدأت بمجموعة من الثوار الطليعة، ثم ثورة مسلحة، ثم إلى ثورة وطنية شملت كل النزاعات والفئات الوطنية، ثم أنها شعبية، ثم انقلبت إلى ثورة اجتماعية شملت تغيرات جذرية في المجتمع الجزائري من اقتصاد وغيره. إذن فهي في اعتقادي أنها ثورة حقيقية، وهذا ما يفسر استمراريتها وبقائها وبنجاحها إن شاء الله.
أنا نضيف هو أننا نقول هذا الكلام ليس من باب التبجح الوطني، ولكن نقوله من أجل أن يؤخذ هذا الكنز، هذا الرصيد الروحي العظيم، بعين الاعتبار، وخاصة من طرف الشبيبة. ثم أذكركم مرة أخرى لو سمعتم أننا إذا استمررنا في كل ما يدور حول هذا الموضوع، فلن يبقى هناك مبرر للعنصر الذي كرسناه لأثر الثورة في الداخل والخارج. فمن ناحية تنظيمية إذن نراعي هذا، وأعطي الكلمة الأستاذ
هو كيف. ذاك أستاذ جنيدي، لأن نعتقد بأن يعني دائما حتى نربط الموضوع التالي ربط وظيفي كما يقولون، أن مكانة الثورة الجزائرية كذلك مكانتها مستمدة من استمراريتها. استمرارية الثورة الجزائرية كذلك كان عاملا من العوامل التي أدت إلى إعطاء الثورة الجزائرية مكانتها، وهذا والحمد لله هو الذي جعل نستطيع أن نقول بأن الثورة الجزائرية سلمت مما يسمى بالثورة المضادة. الثورة المضادة، لأن الثورة المضادة كثير من الثورات توقفت في نصف الطريق.
طريق. طيب لو سمحتم الآن، إما أن نتحدث عن الثورة المضادة أو نتحدث عن الجانب الاجتماعي، ما كان المكانة للثورة الاجتماعية الحالية. على كل حال أنا أرى أن التنويه قد ركز تقريب على الجانب المسلح أكثر مما ركز على الثورة الاجتماعية الحالية، ونحن في ثورة اجتماعية معتبرة، ولكن فقط نحن ما زلنا في البداية وفي مرحلة وسط، والثورة الاجتماعية لا تكتمل لأنها في تطوير مستمر. طيب ربما نخلي الحديث على الثورة الاجتماعية في آخر، وبما أنكم ذكرتم الثورة المضادة فأنا أجد لو سمحت. طيب تفضل.
يبدو لي أن الحديث على الثورة الاجتماعية في حد ذاته يؤدينا حتما إلى حماية الثورة، وعند الحديث عن حماية الثورة ومواجهة التيارات الرجعية أو الثورات المضادة في الداخل والخارج، ننوه بالمسيرة أو بسير الثورة، وننبه من الانعكاسات اللي مادام الإمبريالية والرجعية تتربص للثورة بتاعنا. نتكلموا على، يبدو لي نتكلموا على الثورة المضادة في آخر. ففي مجال الثورة الاجتماعية، إذا تفضل إذا سمح دكتور جنيدي، في الحقيقة أن الثورة متاعنا حقيقة يعني باشرت منذ الاستقلال في تغييرات كثيرة ومتعددة في مجالات تهم المجتمع متاعنا، سواء كان لتصحيح الأوضاع الاجتماعية أو لتنظيم المجتمع أو لبناء الدولة أو لتنظيم كل الأوضاع في البلاد. وأثار الثورة الاجتماعية بارزة في كل الميادين، بارزة في كل الميادين، وكثير من النصوص اللي الثورة صادقت عليها وبرزت يعني ظاهرة وأصبحت كمكتسبات من المكتسبات متاع الثورة. يبدو هل حققنا الثورة الاجتماعية وأن احنا ما زلنا في طريق الثورة الاجتماعية؟ يبدو لي أننا حققنا الكثير، ولكن لما نجي نعدد، لموش على سبيل الإحصاء ولكن على سبيل الذكر فقط، فيه تغيير وقع في قضية تصحيح الأوضاع الاجتماعية في مجال السكن، في مجال التعليم، في مجال الفلاحة، في مجال التصنيع، في مجال اللي هو ما شعار متاع الثورات اللي رفعناها، ثورة زراعية، ثورة ثقافية، ثورة صناعية، دليل على هذا التغيير، تغيير على التغيير. لكن طموحات متاع الشعب الجزائري، هذا إذا سمح لي أستاذ عادل، طموحات متاع الشعب الجزائري أو طموحات الثورة الجزائرية ومحاولتنا باش نحقق رغبات الطموح متاع الثورة، إن وقعنا في ما يسمى بسرعة التنمية. ففي جميع المجالات فتحنا وجهات للعمل، ورشات للعمل، جبهات كثيرة متعددة، والقضاء عليها بكل سهولة يبدو من الصعب. ولهذا ونحن نحقق مرحلة التنمية في إطار الثورة ككل شاملة لتصحيح الأوضاع الاجتماعية، في هناك بعض السلبيات اللي يقدر الإنسان يقف عندها من حين إلى آخر ويحاول أنه يدركها من خلال التقييم اللي كان شعار من شعارات تاع المؤتمر تاع جبهة التحرير الوطني الرابع، وكذلك من شغالات القاعدة والشعب في خلال المناقشات تاع الميثاق الوطني وكثير من المناسبات. لهذا أظن أنا في مخص كلامنا عن ثورة أو الثورة وتحقيق أو مجالات الثورة في الميدان الاجتماعي، يمكن إنسان يزيد يتوسع شوية في هذا. تفضل أستاذ.
الأستاذ أبو عادل أظن طلب مقابل الكلمة.
إيه. الواقع القرارات السياسية كانت في مستوى مطامح الجماهير، هذا لا ينكره أحد، إنما هناك سلبية التطبيق بطبيعة الحال. أن الثورة ستعيش لها لهذه السلبيات، ستكافح هذه السلبيات بطبيعة الحال، ولكن نحن نطمئن إلى ثورتنا، أن الأرض بيد الفلاح، وأن المصنع بيد العامل، وأن أبناء الشعب الجزائري يتعلمون وفي مختلف المستويات، والطب مجاني. إذن فهذه هذه المكاسب كلها يعني تجعلنا نتفائل خيرا ونعمل جميعا من أجل تحاشي سلبيات، لأن إذا كانت الآن عيوب التطبيق فنحن لسنا يعني ليست لنا تجربة طويلة،
أو على الأقل النصوص السياسية ما دام هي كانت في مستوى طموحات متاع الجماهير فالتطبيق متوقع فيه أن فيه إيجابيات كثيرة ولكن سلبيات تكون
بعض المشكلات من طبيعة الوضع. الأستاذ كاتي تفضل.
اسمح، يعني كما قلنا فعلا السؤال المطروح اليوم أو الكثير اللي تردوا يعني الطبقات الشعبية وتردوه المثقفين ويرددوه المثقفون هو كيف فقدت الجزائر الروح التي كانت تتمتع بها في الثورة المسلحة. هذا سؤال مطروح اليوم، يعني كيف أن المجتمع الذي كان في الثورة المسلحة
مطروح، وإذا لم يطرح فهو مفهوم،
فهو مفهوم دائما. يعني كيف أن هذه الثورة
لو سارت ثورتنا بنفس الديناميكية وبنفس الحماس وبنفس الجدية
والمشاركة نتاع الجماهير
استطعنا أن نبلغ
الاستجابة، نعم
نبلغ القمة.
وإن كانت الظروف تختلف، لأن الثورة المسلحة كانت ثورة مصيرية، إما أن نكون أو لا نكون،
قضية وجود أو لا
ثورة
وجود.
قضية وجود، يعني ثورة كانت مصيرية طبعا، وكان طبيعي من الواجب من الضروري من الطبيعي أن تتميز بالحزم والدقة والمراقبة والمحاسبة، لأن أي شيء يمس الوجود. فبعد الاستقلال ربما المثال الذي كان ينتظره الشعب، المثال يعني مجتمع ما بعد الاستقلال، أعتقد بأن المجتمع رأى بأنه لم نصل إليه بعد، وهذا هو الذي ترك الروح. ما نقولوش أنها راحت الروح، اللي فقدنا الروح، ولكن نقول بأنها زبلت. لا أدري إذا كان هذا
أظن أنه في هذه الناحية يجب أن نفرق بين الثورة المسلحة التي انتهت بالحصول على هدفها،
نعم،
وبين الثورة الاجتماعية القائمة،
نعم.
فالمقارنة على كل حال بالنظرة التحليلية التجزئية غير واردة، اللهم إلا إذا نظرنا إلى الثورة ككل. هذا من ناحية. من ناحية ثانية طبعا لا يخفى أن تكوين الأسس المادية وما يسمى في بعض الاصطلاحات بالبنية التحتية
نعم،
لا يؤدي فوريا إلى البنية الفوقية، وإنما يحتاج إلى مرور وقت
نفس
لإحداث عملية التمثل.
تمثل.
ومن ناحية أخرى فإن بناء شخص أي تكوين الإنسان الجديد المكتمل هو عملية طبعا طويلة وتحتاج إلى نمو، وهذا النمو يحتاج إلى زمن وأبعاد وتفاعل مع الظاهرة والظروف. فطبعا بناء مدرسة إذا غضضنا النظر عن التقاعس المعروف في البناء عندنا وهذا موجود مع الأسف، بناء مدرسة قد يتم في ظرف أسابيع معدودة كما رأينا ذلك في بعض الدول الاشتراكية الذين يعملون ليل نهار، ولكن بناء الطالب المتخصص فإنه يحتاج إلى 20 سنة. إذن فأنا أريد أن أقول إنه بالنسبة إلى الثورة الاجتماعية إن كثير من الأسس الأولية المادية التي هي شرط قد وضعت، وليس كلها وإنما أقول كثير منها قد وضع، وأما مفعول هذا فهو يأتي بالتدريج.
وأستاذ جنيدي لو تسمح أن أقطع الكلام، هو نفسه هذه القاعدة المادية التي تجعل هذا المجتمع تساهم
لا شك أن هناك حوار، ولكن الوقت كالسيف وقد قطعنا فيما يبدو، لأن الإخوان الفنيين يعطونا الإشارة بالتوقف، ونحن وعدنا بأن نتكلم عن ثورة المضادة ولم نفعل، فعلى أقل من إشارة عابرة وأنا أربطها بالصعوبات التي تغلبت عليها الثورة الجزائرية وأعطتها المكانة، فأضيف صعوبة أخرى وهي محاولة استعمال بعض العناصر التي كان لبعض أفراد الشعب ثقة بها استعمالها كالحركة الوطنية التي حدثت بعد الثورة وحركة أخرى شبيهة، وأريد بها أو
مضادة الثورة.
وبعض هؤلاء لهم شعبية ولهم مواقف سابقة، مع ذلك كانت جيدة ورائعة، ولكن مع الأسف انتهت الخاتمة بالردى. ومع ذلك أقول، ومع ذلك فقد تغلبت الثورة وسحقت المنخذلين والمحمولين على الثورة. وهذا إذن إلى جانب ما تحدثنا في بعضها عن المكانة الاجتماعية يعطي المكانة العظمى للثورة. ابقى ملاحظة إلى الإخوان المستمعين من باب التذكير وللإخوان المشاركين، هو أنه ربما تخصص الإذاعة، إن صح أن أتكلم أنا في هذه الناحية، برنامج آخر مكرس للثورة الاجتماعية، لأنه لا يمكن أن نفي حقها في برنامج إطاره الثورة الاجتماعية، ولكنه مكرس لثورة التحرير. بهذا أيها الإخوة،
قبل إذا كان سمحت،
إذن فقد قطعني الأستاذ خلدون
فيما يخص الثورة المضادة وفشلها خلال حرب التحرير أو خلال حرب البناء والتشييد. هذا يؤدي إلى أن الثورة الجزائرية وهي الآن تشق طريقها، فيه كثير من المؤامرات لتحاك ضد الثورة في الداخل والخارج، ولا بد أن نتوقع الثورة، نتوقع أن، ولهذا في إطار الدفاع عن الذات الثورة الجزائرية لا بد من أسلوب المواجهة لحماية الثورة الجزائرية من الثورات المضادة.
هو مع العلم بأن أنا شخصيا لا أميل إلى تسميتها بالثورة ما دامت مضادة، لأن الثورة مضمونها إيجاب، فأسميها بتحطيم الحركات التي تحاول أن تحطم الثورة. إذن على كل حال، المحور القادم بحول الله هو المحور المخصص للعوامل التي أدت إلى اندلاع الثورة الجزائرية. وإلى اللقاء أيها الإخوة المشاركون والإخوة والأخوات المستمعات.
بمناسبة الذكرى 25 لاندلاع ثورة نوفمبر الخالدة، قدمت الإذاعة الجزائرية حوار حول الثورة، حوار حول الثورة، سلسلة من الندوات يعدها الدكتور الجنيدي خليفة.